هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. أرمين ساركيسيان يلتقي بممثلي مجموعة تاليس الفرنسية في زيوريخ. توفير جوازات السفر الأرمنية للأرمن في لبنان. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، سعد الحريري: لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية. صحيفة الغارديان تكشف عن اسم الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية. افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة السعودية. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. بحسب أرتاخ بريس، التقى رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان المتواجد بزيارة عمل في الاتحاد السويسري بنائب رئيس التطوير الدولي في أمريكا اللاتينية وأوراسيا في مجموعة تاليس الفرنسية هيرفي ديمان ونائب رئيس الشركة السابق رافائيل إسكيناز. وصل الأطراف مناقشتهم حول الترتيبات والاتجاهات الممكنة للتعاون التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة مع إدارات الشركة، وتطرق إلى التعاون في مجال التقنيات الحديثة ولا سيما تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الرقمية وعدد من المجالات الأخرى. ومؤكدين على استعدادهم للتعاون في إطار المبادرة الرئاسية أتوم التي تهدف إلى تطوير التقنيات والعلوم الجديدة في أرمينيا، قال ممثلو الشركة أن أرمينيا تمتلك رأس مال بشري عالي الجودة وتعليم وتكنولوجيا جيد، وهو أمر مهم جدا لشركة مثل تاليس ويوفر أساسا متينا للتعاون الفعال. كتبت صحيفة جاماناك اليومية: اتخذت الحكومة الأرمينية قرارا حول تمديد مدة صلاحية قرار الحكومة الذي يمكن مواطني جمهورية لبنان والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق من الحصول على جواز سفر من جمهورية أرمينيا في البعثات الدبلوماسية والقنصليات التابعة لجمهورية أرمينيا. وقد تم التوصل لهذا القرار بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة في لبنان، والتي يمكن أن تؤدي إلى هجرة الأرمن الذين يعيشون في ذلك البلد. اعتمد برلمان جمهورية أرمينيا في القراءة الأولى مشروع قانون حول تحديد نوع جنس المولود في شهادات الميلاد. وقد قدم مشروع القانون للبرلمان عضو أرمينيا النيرة أرمين يغيازاريان وقال: نقترح إضافة نوع الجنس إلى شهادات ميلادنا حتى يتم إضافة نوع الجنس المولود على شهادات الميلاد بشكل إلزامي وفقا لقانون شهادات ميلاد مواطني جمهورية أرمينيا. ليس من الضروري ذكر نوع الجنس، ونتيجة لذلك يواجه مواطنون عددا من المشكلات لا سيما في البلدان الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك مشاكل أخرى عندما يتعذر معرفة نوع الجنس من الاسم فقط. اعتمد مشروع القانون بأغلبية 119 صوتاً وامتنع عضو واحد عن التصويت. خلال مؤتمر صحفي عقد في 21 من كانون الثاني يناير، أشارت الخبيرة لويزا أفيديسيان إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر طلباً والأعلى أجراً في أرمينيا. وبحسب قولها، مقارنة مع عام 2018، تم تسجيل زيادة في عام 2019 بنسبة 250% في الإعلانات الجديدة وقطاع تكنولوجيا المعلومات. أكدت الخبيرة أنه وفقاً لبياناتها يظل قطاع التعليم هو الأقل أجراً، وأضافت: فيما يتعلق بالبنوك يوجد نشاط في هذا القطاع، لكن حصته في سوق العمل ليست كبيرة. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة رويترز أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري قال إن لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية. الجدير بالذكر أن الاحتجاجات العنيفة أجبرت سعد الحريري على الاستقالة في شهر تشرين الأول أكتوبر، وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين عن إصابة أكثر من 370 شخصاً. وقال الحريري على تويتر: استقالت حكومتنا في سبيل الانتقال لحكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول. وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب الشهر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، لكن لم يتم الإعلان اتفاق على التشكيل حتى الآن. وقال الحريري: استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية. بحسب داس، انتهى المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية في برلين مع اعتماد وثيقة نهائية تحدد إطار عملية التسوية في البلاد. دعا البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا لتعزيز الهدنة في البلاد ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة وحظر توريد السلاح إلى ليبيا وإنشاء آلية لإعادة الأعمار الاقتصادي لليبيا. وشدد البيان على ضرورة الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها. ودعا المشاركون في المؤتمر أيضا إلى اتخاذ إجراءات تساهم في تعزيز الثقة مثل عمليات لتبادل الأسرى. وتمت الإشارة أيضا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصنع القرارات تتألف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا من أجل الحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. بحسب إيجيبت توداي، حددت محكمة القضاء الإدارية في مصر جلسة 15 فبراير لنظر دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي حصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر. وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة مطالبة دولة تركيا بإعادة أكثر من 23.1 مليون جنيه ذهب التي حصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها. وقد أقام المحامي المصري حميد جميل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها من المحكمة بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي حصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا. ويرى المحامي أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية عن طريق الخطأ في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسمياً بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها. تجدر الإشارة إلى أنه تدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وازدادت التوترات بين البلدين عندما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي فيصل السراج اتفاقا في شهر تشرين الثاني نوفمبر لإنشاء حدود بحرية في البحر المتوسط وتوسيع التعاون العسكري. أفادت صحيفة الغارديان البريطانية الاثنين نقلا عن مصادر استخبارية أن الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية هو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي. الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية هو المولى، وكان قياديا رفيعا في التنظيم وأحد مناضليه العقائديين، وينحدر من الأقلية التركمانية في العراق، مما يجعله واحدة من القادة غير العرب القلائل في التنظيم. وقد عرضت السلطات الأمريكية مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تقودها إلى المولى. والمولى الذي تخرج من جامعة الموصل كانت له اليد الطولة في حملة الاضطهاد التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأقلية الأيزيدية في العراق في عام 2014. وتشير الصحيفة أيضا إلى أنه يمكن أن يكون للمولى علاقة مع تركيا. حسب أرمين بريس، أفادت صحيفة عرب نيوز السعودية أنه افتتح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرادها من العنصر النسائي. وفي تشرين الأول أكتوبر عام 2019 سمحت المملكة العربية السعودية للنساء بالانضمام إلى القوات المسلحة. وتأتي التغييرات عندما بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعمل على إصلاح القوانين في المملكة العربية السعودية، وقد سمح للنساء بقيادة السيارات. بحسب روسيا اليوم، نفذت القوات المسلحة الروسية والسورية في ميناء طرطوس تدريبات مشتركة على حماية النشاط الاقتصادي الدولي في البحار. وقال قائد التدريبات المشتركة للصحفيين إن أكثر من 2000 عسكري إضافة إلى 7 سفن وزوارق شاركوا في التدريبات التي جرت في الفترة بين 18 و20 من كانون 2 يناير. وتدربت طواقم سفن البحرية السورية على البحث عن الألغام في محيط ميناء طرطوس، بينما كان طواقم منظومات بانستير إس الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية. وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال الضفادع البشرية الضاربة بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين. كما تدرب أفراد من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش. وكانت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السورية نفذت الشهر الماضي تدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من قاعدة طرطوس البحرية الروسية. بحسب روسيا اليوم، أفادت مصادر في الشرطة العراقية سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية. وأوضحت المصادر أن الصواريخ 3 أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، مضيفة أن 2 صاروخين منها سقطا قرب السفارة الأمريكية دون أن يتسبب ذلك في إصابات. من جانبها، ذكرت قناة السومرية نقلا عن مصدر أمني أن 2 صاروخين سقطا قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.